إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، محاضرتنا الليلة سنلقيها مهمة جدا، فآمل أن أجد عندكم وقتا لترعوني سماعكم وتفتحوا لي قلوبكم، فإن إهمال العلم الذي في مثل هذا الطرح خطر على المؤمن الذي يسلك الطريق إلى الجنة، وذلك أن هناك سبل تعترض المسلم عند السلوك إلى الله، تمنعه وتحجبه من مواصلة السير للجنة، وإذا حجب عن الجنة فمصيره حينئذ أو هو متوعد بالنار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فعنوان المحاضرة: منهج المسلم في التعامل مع الفرق والأحزاب المخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نظمت هذه السلسلة من المحاضرات مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية الموقرة متمثلة بفرعها بمنطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة. أولا، مقدمة أقول فيها: اعلم عبد الله أن دين الإسلام يقوم على أصلين لا ثالث لهما، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. الأصل الأول: ألا يعبد إلا الله. الثاني: ألا يعبد الله إلا بما شرع. والأصل الأول ألا وهو ألا يعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، إذ أن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يسجد إلا لله، ولا يخاف من غير الله كخوفه منه، ولا يحب أحد كحبه له، ولا يرجو أحد كرجاء إله، لصفات الكمال والجمال والجلال التي اتصف بها الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان سبحانه وتعالى. فحيث أنه لم يشاركه أحد في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع من خلقه، وهو متفرد بذلك بربوبيته، فيلزم من ذلك أن نفرده بإلهيته، فلا نعبد إلا هو. فمن عبد غيره أشرك، من ذبح لغير الله ملعون أشرك، كما قال في صحيح مسلم علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. من دعا غير الله فقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله أشرك، حبط عمله كله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإيش كان شرك المشركين الذين عاندوا الرسول الأمين وكذبوه وقالوا ساحر كذاب مجنون إلا هذا النوع من الشرك؟ فكانوا يدعون اللات والعزى ومنات ثلاث أخرى ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم بالذبح والنذر والدعاء، قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، شوف أقروا بعبادتهم إلا ليقربون من الله زلفى. واليوم أناس يذبحون وينذرون الأولياء في القبور من دون الله، يقول ما نعبدهم، هذا توسع. يا أخي المشركون الأولون اعترفوا أنها عبادة لهم بالدعاء والنذر والذبح، فأنت لماذا تكذب الواقع الشرعي وتقول أني لما أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله، يا بدوي، يا حسين اشفع لي عند الله، هذا توسل. ما عبدته، لا عبدته، أشركت. قال السهسواني علامة الهند رحمه الله في كتاب صيانة الإنسان، قال الدعاء التعبد الذي صرفه لغير الله شرك، هو نداء لغائب كميت في قبره مقرون مع طلب. فالنبي قد مات كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فدعاء النبي مقرون مع طلب يا رسول الله اشفع لي، تعبد للنبي من دون الله. هل النبي كان يرضى أن أحد يعبده؟ كان يرضى؟ عجيب، ما كان يرضى. لو كان أمر بذلك لنقل، بل فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أحد أن يدعوه بعد موته. تذكرون لما جاء القحط في زمن الصحابة وانحبس المطر، ذهب عمر إلى العباس ولم يذهب هو والصحابة إلى قبر الرسول يستغيثون به، لعلم من هذا شرك. ذهبوا لرجل حي من آل بيت النبي صالح يرجو أن الله يستجيب له، حي ليس ميت. فقال يا عباس إنك يعني من ابن عم أو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك يعني رجل صالح، نرجو أن الله يستجيب لك، فادعو الله لنا ننزل المطر. فهذا حينئذ طلب مشروع، فتبين أنهم إنما منعهم من الذهاب إلى قبر النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم اعتقادا من هذا طلب ممنوع، لأنهم ليدعوا الميت ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لكان شركا. فلم يثبت عن واحد من الصحابة أنه رفع مرة يديه يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، بل حتى الوسيلة لعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأئمة يمنعها. فقال الإمام مالك أكره الوقوف طويلا عند قبر الرسول والدعاء للنفس. بعض الناس إيش يسوي؟ يقول ترى الدعاء عند قبر الرسول إيش استجاب، فتجده يجيب أوراق معه وكتب ويقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة ونصحت الأمة وكذبت الغمة إلى آخره. كان مالك إمام دار الهجرة يكره هذا، الإمام مالك ما يكره لأنه يضيق في العبادة. تعرفون مالك شديد في السنة، كره ذلك أن الصحابة بعد موت الرسول ما كانوا يتجمهرون عند قبر الرسول ويقفون ويدعون، بل قال في موطن آخر في رواية أخرى الإمام مالك قال دعاء الله عند قبر الرسول بدعة. أكثر الذين يأتون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كثير يظنون أن الدعاء بذلك المكان مستجاب، من أين لكم؟ فيدعون لأنفسهم لنقتدي في ذلك بالصحابة. كيف كان ابن عمر إذا مر بقبر النبي يصنع؟ هل كان يقف ويدعو ويدعو لنفسه ولأولاده؟ لا. روى مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أنه كان إذا جاء من سفر وأراد يعني أن وأراد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام على رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، ويصلي على النبي ويدعو لبكر وعمر ويمضي. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق، يعني الأمر اللي كان عليه الصحابة، كما قال الإمام أحمد في شرح أصول السنة قال ومن أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك الترمذي في جامعه: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وحينئذ هذا سينقلنا الآن للأصل الثاني الذي يبنى عليه هذا الدين كله: ألا يعبد الله إلا بما شرع. وهنا حصل الافتراق في الأمة. هل الأمة كلها بعد وفاة الرسول صارت على قلب واحد مثل الصحابة، ولا افترقوا؟ المسلمون منهم افترقوا ولا على قلب واحد؟ افترقوا، صدقت، افترقوا. يبيجيك العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلمنا بيقينا أن هناك فرق خالفت الصحابة متوعدة بالنار. هل الصحابة منهم متوعدين بالنار؟ لا، الصحابة الاختلاف الذي صار فيهم أشعله بعض المنافقين ثم رجعوا على قلب واحد، الحمد لله، أشعل فتنته بعض المنافقين، لم يكن في العقيدة. انتبه، الصحابة ما اختلفوا في العقيدة كما قال شيخنا الإمام صالح الفوزان وأئمة الدين. عقيدة خبر عن الله، كيف اختلف فيها؟ الله عليم، هذا صفة أنه عليم، قل لا، ممكن يكون عليم ممكن ما يكون عليم، ما حد افترق العقيدة. الله لا يعبد إلا هو، خبر أن الله يعبد وحده، يختلف فيها، يقول يعبد ممكن يعبد عيسى ممكن. لا، هذه العقيدة ما حصل في الصحابة خلاف فيها أبدا، ولم يحصل في المنهج وهو اتباع الرسول خلاف، أنه لا يتركون في الدين إلا عن الرسول، لا يخترعوا ولا يبتدعوا رضي الله تعالى عنه، إنما جاء الافتراق بعده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم الميزان الذي يحصل به المعيار في الافتراق في الدين، فقال اللهم صل عليه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحصل الافتراق في من خلف الصحابة في آخر زمن الصحابة، في زمن علي بن أبي طالب ظهرت الخوارج. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس: لما ظهرت الحرورية يعني الخوارج، قال لي ولي الأمر وقتها علي بن أبي طالب الله يرضى عنه، هو زوج بنت رسول الله، زوج فاطمة سيد نساء أهل الجنة، قال لي علي بن أبي طالب يقول ابن عباس: اذهب إلى هؤلاء فناظرهم، إذا ظهروا ظهر الحرورية في زمن علي وهم الخوارج. ليه سموا حرورية؟ لما صارت مسألة التحكيم واتهموا علي بن أبي طالب عياذا بالله بأنه حكم آراء الرجال ونبذ القرآن وكفروا علي وكانوا معه وانفصلوا عنه، قالوا لنذهب أو نخرج من هذه القرية أو المدينة الظالم أهلها. شوف سبحان الله، علماء الصحابة ما اقتربوا منهم وفهموا المسألة وتعقلوا العلم، إنما صار بعضهم العلم يأخذوا عن بعض، وهذا هو الهلاك والتلف في هذه الأمة، أن يأتي أبو شبير في العلم يجلس مع مثله ويقررون التكفير ويقررون التبديع ويقررون مسائل عظيمة في الإسلام. إنما العلم يؤخذ عن من؟ عن العلماء. وكان يجب عليهم هؤلاء الشبيبة فتيان يأخذوا العلم عن علماء الصحابة، لكن هجروهم، هجروا مجالسهم بزعم أن علي حكم على الرجال، وما حد أنكر عليه ابن عباس ورحم الصحابة، فهنا كفروا الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لو كانوا يغشون مجالس الصحابة ورجعوا لأهل العلم في عصرهم لنجوا من هذا الضلال والابتداع والافتراق في الدين، لكن استأسدوا برأيهم وصار بعضهم يأخذ العلم عن بعض، وكونوا جماعة ذهبوا واستقروا في حروراء جهة الشام جهة العراق ونزلوا فيها. وحينئذ بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لهم عبد الله بن عباس حبر الأمة ليناظرهم، فناظرهم وأقام الحج عليهم ورجع منهم قيل نحو 4000 وقيل أكثر رضي الله تعالى عنهم. إذن لما نطق علي بن أبي طالب وهو خليفة راشد قال النبي فيه صلى الله عليه رضي الله عنه: أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى. يعني هذا في قضية خاصة لما سافر النبي في الجهاد أخلف علي في ذاك الموضع. ولا من المعلوم الذي لا يكذبه إنسان من عباد الحي القيوم أن أبا بكر قد استخلف بإجماع المسلمين، ثم من؟ عمر، ثم عثمان، ثم بعده علي، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نخاير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه. جميع الأسئلة بعد المحاضرة: عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: ومن قدم علي على أبو بكر فقد أزرى بالصحابة، وصار هو عنده عقل والصحابة كلهم ما عندهم عقل، أزرى بهم ما يفهمون. فحينئذ قدم النبي وأشار إلى خلافة أبي بكر بعد وفاته، فقال كما روى البخاري في صحيحه: سدوا كل خوخات المسجد إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الخوخات هي الأبواب الصغيرة التي تنفذ من بيت الإنسان إلى المسجد، فكان في عدة خوخات المسجد النبوي. أين؟ فأمر النبي قبل وفاته بسد كل الأبواب التي تنفذ الشخص من بيته للمسجد مباشرة إلا خوخة البقر. قال العلماء: هذه إشارة إلى أنه يتولى الخلافة بعده. ليش؟ أنه يحتاج من يجعل المسجد ويحل مشاكل المسلمين ويفتيهم ويصلي بهم، هذه إشارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبو بكر فليصلي الناس. قال ابن عبد البر رحمه الله: أبو بكر لم يكن حافظ القرآن، وكان هناك من هو أحفظ، لكن يقول الإمام أحمد أراد النبي أن يقدمه لأجل الإشارة للخلافة من بعده، فقال: مروا أبو بكر الصديق فليصلي الناس. وقالت له امرأة: يا رسول الله، أفرأيت لو أتيت ولم أجدك لمن أرجع؟ قال: يا بكر الصديق. فحينئذ تعلم أن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب وهو خليفة راشد لما قال: اذهب لهؤلاء فناظرهم، وقول ابن عباس لما ظهرت الحرورية، فيه دليل على حصول الانقسام والافتراق في هذه الأمة. فقول علي اذهب إلى هؤلاء وقول عباس ظهرت الحرورية دليل ضمني على صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، واقع. والنبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، سبحان الله. فكان من أوائل الفرق التي ظهرت الخوارج، صفتهم أنهم يكفرون بالكبيرة، وليس كل كبيرة. خطأ أن تقول الخارج يكفر كل كبيرة. ابن قدام المقدسي يقول يكفر ولو بكبيرة. تأسر الخارجي في هذا الزمن تقول أن تكفر بالزنا، يقول لا. تكفر بشرب الخمر، يقول لا. هذا لا يعني أنه ليس بخارج، لأن في زمن علي سموا الخوارج هم يكفرون بالزنا ولا شرب الخمر، يكفرون بالحكم. الحكم غير ما أنزل الله، كما قال ابن عباس معصية تصبح كفر إذا جحد الحكم، مثل ما قال ابن عباس فيما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته: إذا جحد الحاكم في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس في الصحيفة: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. وحكم الله مفرد مضاف، يعني ولو كل شعبة حكم الله، حكم غير ما أنزل الله، ترك الشعبة هذه لا يلزم من ذلك كفره إلا إذا جحد. قال حكمي مثل حكم الله، حكم الله في هذا الزمان رجعية، حكمي مثل حكم الله وإن كان حكم الله أفضل، كل هذا كفر أكبر مخرج من الله. لكن مقر على نفسه أن حكم الله واجب لشهوة بقاء الملك، حكم غير ما أنزل الله كان يعتبر ابن عباس ولم يخالف أحد كما قال القرطبي رحمه الله، كان يعتبر هذه معصية. فهم كفروا بمعصية الحكم مطلقة الخوارج في عهد ابن عباس، في عهد علي بن أبي طالب، ولم يكفروا بكل كبيرة. فلا ننتظر من الخارج يكفر بكل كبيرة حتى نسميه خارجي. كفر بكبيرة استحل بها الخروج على أمة محمد بالسيف، كبيرة واحدة ولو كانت الحكم، واستحل أن يخرج على برها وفاجرها ولا يراعي حرمة للا إله إلا الله، فهذا من الخوارج كلاب النار، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة أنه رأى رؤوس الخوارج منصوبة على درج مسجد دمشق، فرفع رأسه إلى السماء وبكى، قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، يمكن سبع مرات. قال سمعت النبي يعني أكثر من مرة يذكرهم يعني ويحذر منهم، واليوم إذا أكثرنا من الكلام على خوارج العصر مثل الإخوان المسلمون ومثل السرورية ومثل الدواعش وأضرابهم ممن أعلم، وفي كتب وفي مناطق بالتكفير. قام الناس يقول ليش تكررون الكلام في الإخوان والسرورية ونحوه، والنبي كرر الكلام فيهم لخطره رضي الله صلى الله عليه ورضي عن أصحابه. ثم ظهرت بعد ذلك المرجئة، فجاوز ابن عمر واقتنف من قبل طائفة من التابعين، وسألوه عن أناس يتبعون العلم ويتفقهون في الدين لكن يقولون الأمر أنف وأنه لا قدر، بمعنى أن الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني بعدين يعلم الله عياذا بالله، فنفوا العلم. فتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه، فقال أخبرهم أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما قبل الله منه، كفرهم لأنهم نفوا العلم، هم غلاة القدرية، ظهروا بعد الخوارج رضي الله تعالى عن ابن عمر. فتبرأ منهم وكفرهم لأنهم نفوا العلم عياذا بالله. هل يصلون على جماعة؟ يصلون. هل يعفون لحاهم القدرية؟ يعفون. والخوارج يقرون القرآن ويحفظونه، لكن ظلوا في هذا المعنى أن لا يعبد الله لما شرع، فعبدوا ربنا بالهوى وتأول القرآن، فافترقوا بترك فهم منهج السلف الكرام من الصحابة، كما قال محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، قالوا إنما حصل الافتراق في الأمة بسبب تركهم فهم وعمل الصحابة واعتدادهم بأهوائهم ورائهم في فهم القرآن، كما قال النبي ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، كما في مسند أحمد. فقال الصحابة: كيف يهلكون يا رسول الله في الكتاب؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل. هل لما قال النبي يتأولونه غير ما أنزل اتبعوا الصحابة ولا اتبعوا أراءهم وأهواءهم؟ الثاني. فلو اتبعوا الصحابة لتأولوا كما يريد الله، لأنهم أفهم الناس للقرآن منهم صحابة، أصحاب لغة، أصحاب زهد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عائشة، حمزة، صفية بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهلم جرة هلم جرة عثمان بن عفان. ولذلك كان ابن مسعود يوصي، كان يقول من كان متأسيا يفهم هذا الدين القرآن السنة فليتأسى بمن قد مات وهم الصحابة، فإن الحي تقلد وتقلد في كل شيء لا تؤمن عليه الفتن. أي والله كان الناس، أعرف شخص واعظ كان يخرج يلوح بيده ويحمس الناس على الذي يخرج من ولاة الأمر، يقول لا يجوز المظاهرات والدين الله ليس بالزعاق. ثم بعد فترة خرج هو وزوجاته وهذا إلى مظاهرات خرج بها على حكام المسلمين. إذن الحي ما تؤمن على الفتنة، اجعل الميزان عندك أصحاب الرسول تأسى بهم، قد ماتوا وتركوا إرث من العلم وآثار عظيمة، والنبي أمر بأن نفهم القرآن والسنة على فهمهم، حيث قال كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نعم، ثم الذين يلونهم. إذن بعد هذا الحديث لا يمكن تأتي بفهم رجل متأخر اخترع لك ذكر الله 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 والصحابة ما قالوا، هل سيكون أفهم من الصحابة؟ لا يمكن. إذن الصحابة حينئذ أعلم الناس كما قال ابن مسعود: فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم صاحب الرسول، فاعرفوا لهم قدرهم وضعوا لهم يعني في أنفسكم مكانتهم، مكانتهم عظيمة، فلا أحد فهم الكتاب والسنة مثلهم. يقول ابن تيمية: أي قول في التفسير القرآن يخالف الصحابة فلا يمكن يكون إلا بدعة، لأنهم خير فهم القرآن. لأنك إذا قلت لا أنا أعتقد أن من جاء بعد الصحابة سيكون أفهم منهم، إذن كذبت الرسول في قوله خير الناس قرني، لأن الخيرية هذه وش يقصد منها النبي؟ هل يقصد اختراع الطيارات والنظارات، ركوب السيارات، أو التكنولوجيا المعاصرة من هذه الاختراعات؟ لا، الخيرية في الدين، في فهم وفقه النصوص الشرعية، فهم خير الناس في ذلك، خير الناس في الفقه، خير الناس في الزهد في العمل، فلن تأتي بقول أفضل من قولهم رضي الله عنهم أبو بكر وعمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعد أبو بكر وعمر. قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كما في حديث العرباض مسند أحمد، فإن كل بدعة ضلالة. ما قال هناك بدعة حسنة كما يقول البعض، يقول هناك بدعة حسنة، هذه يا أخي أنت لما تقول بدعة حسنة معناها أنك جعلت عقلك مجال فيه مجال التشريع، كما قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. المشرع منه التشريع أقبح له، ولا الله جعل الأحد الناس يشرعوا الحكم له؟ فإيجاد منافسين كثير أو شركاء لله في التشريع هذا ينافي الصفات الإلهية عددا، الحكم له وحده، هو اللي يحكم أن الصلاة خمس وأن عيد المولد بدعة، وأن هو اللي يحكم وحده. فقال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما قال إلا البدعة الحسنة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إن أصحاب البدعة في النار متوعدون بالنار، اللي اخترعوا في الدين شيء ما فعله الله ولا رسوله، ما فعله النبي عفوا ولا أصحابه من بعده والخلفاء الراشدون. فحينئذ تعلم أن الافتراق في الدين لم يكن في الصحابة، فلم ينقسم الصحابة في عهد بعض الظلمة من ولاة الأمر فيهم، كالحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالم مبير شديد الظلم، يقتل العلماء، يسفك الدماء، يسفك الصكوك في القتل، يحكم غير ما أنزل رب الأرض والسماء، جور. ومع ذلك الصحابة ما قالوا في أنفسهم حتى ننظم وضع الدعوة والجهاد في سبيل الله، نقسم أنفسنا جماعات، جماعة أنسية تنسب لأنس بن مالك، جماعة عباسية تنسب لابن عباس، جماعة هريرية تنسب لأبي هريرة، مع أن هذول الثلاثة كبار علماء الصحابة كلهم كانوا معاصرون للحجاج بن يوسف الثقفي، فما رأوا أن من إصلاح الأمة والتغيير وإصلاح أمر الحكم أن يقسموا إلى أنفسهم إلى جماعات، يجعل كل واحد منهم أمير في حضر تحت الإمارة العظمى، بل كانوا كلهم يوصون بطاعة ولي الأمر وين كان مقصر حتى تجتمع الأمة، إن هذا جميع إن هذا جماعة له أمير وهذا له أمير وهذا له أمير، إذا سيكون انقسام ولا لا؟ واضح انقسام، هذا ذريعة لاختلاف الأمة وضعفها، والشريعة نهت عن مقصد، إذا أمرت المقصد كاعتصام بالله، جميع الوسائل المؤدية إلى خلافه، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سبحانه وتعالى، فكانت بعثة النبي منا على هذه الأمة، من الله على المؤمنين اللي بعث فيهم رسولا من أنفسهم، كان عزيز عليه، عزيز عليه إيش؟ ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلما قال استفترق أمتي أي تحذير، أي إذا وجدت في عصرهم لا تتبع أحد من الجماعات النبي يوصي، النبي لو حاضر معنا الآن هل سيصير أن نتبع هذه الجماعات لها إمارة في الحضر؟ هو نفسه حذرنا قبل ما يموت لما قال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، معناه إظهار الجماعة تخالف السلف وتنتسب للأمير غير الأمير العام للمسلمين ولي الأمر العام ونوابه في المناطق، وسيكون حين الافتراق، هل سيوصينا بانضمام إليهم ولا انضمام الأمير الكبير ولو كان جار ولو كان من الفجار الثاني؟ فقد قال اللهم صل عليه فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، توجيه النبوي كيف؟ شوف من انقسم على كلام الرسول وخالفه وشاف وين صار مصير، النبي قال في حديث عام كما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره، خالف أمر النبي في طريقة التعامل مع ولي الأمر المقصر، كيف تعامله؟ تخرج عليه، تسوي مظاهرات، تقاتل ثورات، تكثره، شوف النبي وش وجهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم لا تقول ضعيف، في صحيح مسلم أصح كتاب بعد القرآن وصحيح البخاري، تلميذ من البخاري مسلم الحجاج، قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون، فكرهوه إنه معصية، ولا تنزع يد من طاعته، أمروكم بشيء ليس في معصية من القرارات والاجتهادات، نعم في كل يعني قطاع يجتهد بتوجيه خاص به من الاجتهادات، قطاع بلدية، قطاع اللي يسمونه ده جوازات، قطاع المرور وأمن الطرق، قطاع وزارة الداخلية، قطاع، فتوجهت هذه القطاعات أو أمير المنطقة نواب أصدر قرار اجتهادي أن يكون في هذا الحي بالذات البناء دورين، خلاص باجتهاداتهم لا تعرضوهم، نعم لا تعرضوا واصبروا، ولو حصل منهم إجحاف وجور لكم تخرجوا عليهم؟ قال ولا تصبروا؟ تصبروا. قال إذا رأيتم من أمرائكم أنهم أتوا شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتونه ولا تنزعوا يد من طاعته. في حديث آخر في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه شيء نكر في السياق شرط دل على العموم نكر نقص رواتبكم قدم ناس في الوظائف عليكم إلى آخره إلى آخره أي شيء تكرهه من الأمير نعم أو أنه أتى معصية الله كما تقدم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر يحبس نفسه عن الخروج عليه بلسان وسنان بلسان أن لا يأتي في المجالس يزرع الكراهية في ولي الأمر يقول شفت الآن هؤلاء الأمراء الظلمة والسبوا ما يجوز لأن هذا ما صبر النبي قال اصبر والصبر هو الحبس حبس اللسان عن التشكي على وجه السخط وتأليب الناس على ولي الأمر باللسان حبس البنان عن الخروج على السلطان بالسلاح كل هذا يدخل تحت فليصبر من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية هذا يدل عنها من الكبائر لأن أعمال الجاهلية كان معظمها كبائر خصال الجاهلية كبائر كما قال النبي مرة صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ليش؟ لأن من خصال وصفات أهل الجاهلية ما كان يحب يكون عليهم أمير كبر عندهم كان كل واحد يحب يكون أمير ذلك كفار قريش الذين بعث فيهم الرسول ترى ما كان عليهم أمير كل واحد فيهم مسوي أمير أبو سفيان قبل أن يسلم له جاه كالأمير والثاني والثالث كلهم مثل الحكام ما في أحد يحكمهم فكان أمرهم شتى وتفرقون يأكل الضعيف حق إيش يأكل القوي حق الضعيف ويكون وكان فيهم قطع الطريق وما كان فيه أمير فجاءت الإمارة في الإسلام نعمة يحفظ بها كيان الأمن ويحفظ بها تحفظ بها الفرائض مثل الجمعة الجمعات الجماعات الحج يعني أذكر لمن حصلت الثورات لمخالفة الرسول القائل من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية نصح الرسول قبل وفاة الناس أنه إذا جاءت سلاطينكم أشياء تكرهونها لا تظهرون يعني في اليوم مثل تويتر في مثل خطبة الجمعة إثارة على الأمر بحيث الناس يكرهون يخرجون في الشوارع وقاتلونه لما ما نفذ الوصية النبوية هذه جماعات أو مجموعة أو مثل جماعة الإخوان والسرورية الفرق هذه الذي تعاملنا معها لا ننتمي إليها ننتمي للجماعة الأم وهي السلف الصالح ماذا حصل؟ نزلوا بالشوارع بالله عليكم استفادوا شيء لما خالفوا الرسول ما حصلتم الذلة وكتب الذلة والصغار لمن خالف أمري لم فيفتحوا مصرا ولم يبنوا قصرا بل في ذلك تلك السنة عطلت المطارات عطل الحج عطل المساجد من الجمعة فلا إسلام كما قال عمر إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمير ولا أمير إلا بسمع وطاعة فحين تعرف فضل الإسلام أنه جمع الناس على ولي أمر وأمر بطاعته وإن جار وقصر وكان من الفجار فروى مسلم في صحيحه بسند فيه انقطاع لكن له شاهد عند ابن حبان من حديث عباد بن الصامت نعم قال اسأل وأن تسمع وأن تطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك طب الأمير لو غصب بيتك وأخذ مالك أو انتقص من راتبك ظلمك فيما سوى ذاك أمرك بأمر بعد ذلك تطيعه ولا تعصي تطيعه حتى يلم الشمل هذه القاعدة الصحيحة أما هؤلاء الجهال من هذه الجماعات والفرق التي لا يجوز الانتساب لها كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالك يعني إياكم أن تنتسبوا إليها ولا تتعامل معها بالتعاون والانضمام إليها لأنها قد افترقت عن جماعة الأم ونهى حينئذ عن السفر مع جماعة التبليغ ونهى ضمنا عن الجلوس مع الإخوان كما اتصل عليه رجل من الأرطاوية يقول يا شيخ عندنا بالحي إخوان مسلمين تبليغ يعني مثل اليوم تقول سورية، أجلس مع من؟ قال أجلس مع السلفيين اللي يتبعون السلف، مثل طريقة شيخنا بن باز بن عثيمين فوزان الألباني اللي يتبعون السلف، أجلس معهم، لا تجلس مع الذي يحركون الناس للخروج على الأمر يذكر مثالبهم، فلا يجوز مجالسة مثل هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه يعني من القرآن فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. فقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فحذر النبي من الجلوس معهم، وهؤلاء تابعوا ما تشابه. وأنا سأذكر لك من كل فرقة ما استدلت به من القرآن، مبين لك أنهم تلاعبوا بالنصوص، اي والله بنصوص القرآن تلاعبوا بها وكونوا تلك الفرق التي مرقت عن دين الإسلام. لنأخذ مثال الصوفية، من أشهر أذكار الصوفية: الله 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 ألف مرة، 3000 مرة. قال ابن تيمية: ودعاء الله باسمه المفرد بدعة، لأن الصحابة ما كانوا يذكرون الله باسم المفرد ولا النبي نفسه، ثم أنه شرط الجملة في اللغة أن تكون مفيدة، مسند مسند إليه، مبتدأ وخبر، جملة فعلية جملة اسمية. لكن لم يقول واحد في كلماته الله 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 الله، يا خلافه نداء يا الله اغفر لي، ما لها معنى يعني. وذلك بعض الناس اللي كان يمكن يقول وش فيها وش فيها، جاء واحد صلط عليه من أهل الحديث الله يجزاه خير، كان اسمه ممكن خالد أو، فجاء من ورائي خالد 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 في شيء خالد خالد ايش فيه؟ ايه ما فيش يا اخي، قل له يا خالد اسقني مويه يا خالد، بس خالد 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 خالد، ايش الفائده منها؟ فياتي بعضهم الله 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 الله، ابتداع. طيب ما دليلكم معشر الصوفية على هذا التلاعب بالقرآن؟ قال دليلنا أن الله قال قل الله ثم ذرهم. قالوا فسرون هذه الآية فيها فعل محذوف تقديره نزله، السياق يدل عليه لأنه يتكلم عن القرآن، ما قال قل الله 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 الله، يعني قل الله نزل القرآن، مو معناها الله 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 الله، واضح؟ شوف هذا ضرب من التلاعب. طيب اصبر، يجيك الآن يقول طيب في حديث حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، في رواية مفسرة حتى لا يقول أحد، هذه مختصر الرواية، في رواية مفسرة حتى لا يقول أحد في الأرض لا إله إلا الله، مو الله 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 الله، شو الفائدة من هذه؟ إذا هذا ابتداع، كل بدعة ضلالة، وأصحاب البدع في النار، فالبدع فعلها كبيرا من الكبائر. صور سبحان الله لا يزني ولا يشرب الخمر ويدخل النار بسبب البدعة، نسأل الله العافية. وخطر البدعة ذكر ابن تيمية الله يرحمه، قال قال إبليس أهلكت ولد آدم بالذنوب، زنا شرب خمر قمار ربا، فأهلكوني بالاستغفار. يفعل واحد وحاول مع الشخص فترة حتى يزني، فإذا زنى وتاب بدل الله سيئاته حسنات، هلكوني بالاستغفار والتوبة. قال لأوحين إليهم وأبث فيهم ذنب يفعلونه ولا يشعرون ولا يتوبون منه، البدع. فيفعل الإنسان بدعة ويحسب أنه يحسن صنع وإذا به في النار، لأنه اخترع في دين الله ما لم يفعله الرسول ولا الصحابة، جاب شيء جديد في الدين، مولد نبوي، افتراق، صار صوفيا، صار قدريا، صار إخوانيا، صار تبليغيا، صار داعشيا، والمفترض يسير على ما كان عليه النبي والصحابة سلفيا، يتبع السلف وهم النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فحينئذ تسأل سؤال: لماذا الشيطان حرص على تفريق الأمة على هذه الفرق والجماعات؟ حرص لأن بهذا الاختلاف يتنازع وينشغل عن التوحيد فيرجع الشرك في الأرض مرة أخرى، كما جاء فيما رواه مسلم في صحيح من جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد جزيرة العرب، لكن التحريش أقصر طرق التحريش عند الشيطان طريقان. الطريق الأول أن يحرشك على ولي أمرك فتنزع من طاعته فتقاتله فيحصل الهلاك في الأمة، تعرفون هذا النوع من التحريش، أن يحرش بينهم بالجماعات فيكون لكل واحد منهم إمام، والله حذر من هذه الإمامة التي تنتسب غير الرسول، فقال في كتابه سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى، والله هذا يصدق على هذه الجماعات التي اتبعوهم أتباعهم عميان، كل ما يقول له رئيس الجماعة سوي شيء سوي شيء، والله يا إخوان أعمى عن الحق، أهل الهدى من أهل الحق من أهل الحديث والتوحيد يبصرونهم وهم يعاندون، ومن كان في هذه أعمى فهو بالآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذن هذه الجماعة تحذرها، تستميلك تشم قلبك، يكون ربما واحد في الحي مع منهم معك في هذا المسجد أو في مسجدنا نحن أو في مسجد فلان أو علا، كيف تعرف؟ يبدأ يلمع لك رؤوس الجماعة ويقول لك ترى الشيخ فلان عالم كبير أعطيك مقطع صوتي تسمع له، ألين حبك في رؤوسهم، تسمع رؤوسه تلقى قلبك صار مثل البركان على ولي أمر بلدك، لما تصمر بدك تخرج عليه لأنه يذكر لك هذا الشيخ حق الخارجي ها مثالب ولي الأمر والمنكرات والاختلاط ومدري شلون، يخليك تجيش بقلبك فتنة على من؟ ولي أمر بلدك. فحينئذ إيش يحصل؟ يحصل الانقسام، الافتراق، الفتن، سفك الدم، فينشغل الناس عن التوحيد ويقعوا في الشرك بالله. نعم، فإياك حينئذ أن تتعامل مع هذه الفرق والجماعات، فقد كان الناس كما قال حذيفة بن اليمان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، قال كانوا يسألونه عن الخير، قال وكنت أسأله أنا عن الشر مخافة أن يدركني. فاقتدي بحذيفة، لا فقط تسأل العلماء عن خير في صلاة الضحى، اسألهم، نقول لا، لكن لا تنسى أن تسألهم عن الشر مخافة أن يدركك. نعم، فقال حذيفة يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهو بعثة النبي فنحن فيه وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان يعني قبله؟ قال يا حذيفة نعم، هذا حديث. ثم قال إنا كنا في جاهلية وشر وجاء بك الله، يعني يا حذيفة، ثم قال وإيش؟ قال نعم، بعد هذا الخير شر. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل، قوم يستنون غير سنتي ويهتدون غير هدي. ثم هل بعد ذلك من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها. فقال فإذا لم يكن المسلمين إمام ولا جماعة، قال فاعتزل الفرق تلك كلها. فحينئذ هذا أمر من النبي بما أمر به علماءنا في هذا العصر سبحان الله، مثل الشيخ بن باز قال اعتزل إخوان، اعتزل التبليغ، اعتزل وكن على ما كان عليه النبي والصحابة. قال الإمام أحمد لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، لأنك إن تعاونت معهم جلست معهم وسمعت شبهاتهم وضللت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينا عنه، قال أهل الحديث هذا الحديث أصل في الهروب والنفور من أي صاحب بدعة يلبس، عليك أن تنفر عنه ولا تجالسه حتى لا تفتن في دينك. عباد الله، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فإياكم يا عباد الله وبنيات الطريق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم المستدرك من حديث ابن مسعود خط خطا مستقيما، هذه المحجة البيضاء إذا رسمها لنا، خط خطا مستقيما وخط عن ميامنه خطوط وعن مشامله خطوط، وقال في كل خط انحرف عن الخط المستقيم شيطان يدعو له. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم هو الموصل للجنة، إذا سلكته سلكت الجنة. طلبت العلم، عرفت الصحابة على أي منهج مشوا، مشيت مثلهم في معاملة الأمر المقصر، أطعته ولم تخرج عليه، ونصحته سرا ولم تنصح علانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند سلطان لا يبدي علانية وليذهب إليه وليسر إليه، فإن النصح ولي الأمر علانية في تويتر ونحوه وذكر المثالب يؤجج الفتن ويؤدي لسفك الدم، كما حصل في عهد عثمان، لا زالوا يتكلمون عن عثمان، يقولوا عثمان يقرب بنو عمومه ويوظف الناس وترك الناس، هذا ولي الأمر عثمان بن عفان غير وظائف، حتى تصوروا قصره وقتلوه ما رقى الدم، صارت من الفتن إلى هذا اليوم. وذلك ابن عباس لما قيل له، ابن عباس قال إن كنت ولابد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه، هذا ابن عباس يقول ليس له مخالف من الصحابة. جاءت وقائع حاول بعضهم أن يجعل منهج الصحابة النصح لولي الأمر بغيبته علانية، وهذا مذهب الخوارج القاعدة. قال عبد الله الضعيف رحمه الله أخبث الخوارج، فبنى قرب بن حجر في هذه الساري، أخبث الخوارج قاعة الخوارج، هم الذين يؤججون فتنة الخروج بذكر مثالب ولي الأمر والمنكرات وكذا ولا يخرجون، يقعدون وراء الكواليس، يقعد وراء تويتر وراء كذا ما يخرج، شاف الناس الشوارع الله يهديهم الله يهديهم، ما كان ينبغي أن يخرجوا، كان ينبغي أن يكون عندهم وطنية. إيه كذابين، هم وراء الكواليس يشتغلون، ثم لما قبضوا عليهم ولاة الأمر صاروا يظهرون إيش ها؟ أي نعم الحيادة، أو أنهم يعني ما لهم شغل فيهم وهذولا خالفوا ولي الأمر إلى آخره، منافقون. وهم السورية يظهرون العلم ليصطادوا به الناس ليخرجوا على أمرهم ثم يتملصون منهم إذا خرجوا. عباد الله، أسأل الله العظيم أن يميتنا وإياكم على السنة، فإنها كما قال الإمام مالك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. والآن بعد هذا العرض ذكرت لك كل واحد يتفحص صاحبه في العمل وجاره اللي معه في المسجد أي شكل هو، فأبرز ما يتميز به السلف دعوة التوحيد إنكار الشرك والبدع وإنكار خروج عن الأمر كما قال ابن تيمية. وأكثر ما يتميز بها البدع كالإخوان السورية تأجيج نار فتنة في صدرك على ولاة الأمر، فإذا كنت تعرف أن صاحبك كل شوي يذكر مثالب ولا أمر ويحاول يأججك وينقل لك بهتان وأشياء، فاعلم من إخواني أو سوري أو داعش فاحذر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد هذه البلد عزها ورخاءها شرا جهارا نهارا أو سرا وخفاء أراد بها شر وكيد، فجعلت كيده وتدبيره تدميرا عليه. واحفظنا واحفظ ولاة أمرنا واحفظ الملك سلمان بن العزيز ولي عهده صاحب سمو محمد بن سلمان وأمراءنا وعلماءنا، واغفر وارحم لهم ووفقنا وإياهم للسداد والعمل بالإسلام والسنة، واجمع الحق كلمتنا واحسن ختامنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا سؤال ثم نمضي. يقول: ما حكم شخص تاجر يقرض صاحبه مبلغ من المال لمشروع معين، يعطيه مثلا 100,000، يقول له: خلاص يا فلان أنا لي نسبة ربح، لكن بعد سنة ترجع لي الفلوس الذي أعطيتك إياه 100,000. هذا ربا، لأنه أقرضه أصل المال وزيادة بشرط، فهذا ربا. والنبي قال: درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، بل أنهم يتشاركون هذا المضاربة، هذا بعمله وهذا بماله، ثم يعني ثم أنه بعد ذلك يقتسمون الربح بحسب الإيش؟ النسبة الثابتة. يقول: أنا بعملي لي ربع، أنت مالك لك 3/4، خلاص إذا جاءت أرباح ربع لهذا 3/4 لهذا. أما يقول له: 100,000 هذه أعطيك إياها وتجيب لي ربح كذا، ثم بعدين ترجع ليها كاملة، هذا ربا. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، والحمد لله رب العالمين. أنا أنصح اللي أخر الصلاة على وقتها أن يتدبر آية في القرآن، وهي عدم رضا الله أو سخطه على قوم ذكره في القرآن، نهانا عن تشبه به. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يعني أنت لما تنام في فراشك كذا وطلعت الشمس وقمت لعملك وتغسل وجهك وتفرش أسنانك وراح العمل وما صليت الفجر، دخلت في هذه الآية ولا نجوت من الدخول فيها، وانت قاعد أمام مرآة تجهز لعملك وما صليت الفجر في وقته وصليتها بعد طلوع الشمس، ما تحس انك دخلت في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسبحان الله، دائما تلقى المهمل في صلاته تلقاه في الغالب صاحب شهوات، طلع الحريم، أو المرأة نفسها إذا أهملت الصلاة تلقاها تعرف على الرجال وبينها علاقة. كل اللي يضيع الصلاة بتلقاه ربما في الغالب يتبع الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلاة عمود الدين، تقوي إيمانك وترسخ دينك، فتمنعك الصلاة من الفواحش، إن الصلاة تنهى فحش المنكر. فإذا صليت على وجه باطل خرجت من وقتها، وقال الله تعالى: ويل المصلين. ما تركوا الصلاة لكن أهملوا حتى خرج وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أخروا حتى خرج وقتها، وتوعدهم بالعذاب سبحانه. فكيف من تركها بالكلية؟ نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحب الأعمال إلى الله كما في صحيح البخاري: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فأضف إلى الصلاة وقتها نصح لإخواني بر والديه. أي والله، لأن سبحان الله رضا الله في رضا الوالدين. الشخص إذا أرضى الله بتوحيده واتباع سنة نبيه ولم ينضم هذه الجماعات المحدثة في الإسلام، إخوان والخروج عوة الأمر والصوفية والرقص، واتبع السنة وبر والديه، تفتح له أبواب الخير في الدنيا قبل الآخرة. بالوالدين إحسانا، ليس البار هو الذي يكافئ والده الذي تلاين معه: يا بني تعال نشرب قهوة، مرني نشرب، ناكل لنا كيك اليوم، يتسلى معه، هاي تسلية كصديق. يظهر بالوالدين إذا شفت أذى من الوالدين وشد عليك ومشقة عمل في خدمتهم، ثم بكل نفس مطمئنة منشرحة تتعبد الله ببرهم وتحتمل أذاهم وتحسن لهم وتنفق عليهم من مالك، وإن كانوا أغنياء تشعرهم أنك تعطيهم شيء من مالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك. نعم، اليوم يصدق في كثير حديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح: يأتي زمان عن الناس يبر رجل صديقه ولا بر إيش؟ والده. يجي الوالد مسكين يا ولدي بالله حول لي 100 ريال 100 ريال أنا محتاج بس يومين أخذ الراتب ما عندي أبوي شيء. جاء اتصال من أبو التركي صاحبه الليلة العشاء وين يقول كذا ويضرب 600 ريال ليش هذا؟ ليش تروح خراء بعضها يروح خراء ده الأكلة هذه 600 ريال أسماك ومدري شلون والدي 200 لآخر الشهر ما أعطاه نسأل الله العافية. يحدثني شخص طبيب أشكره على صراحة ونزاهته من بعض الناس عنده كبر أنه يحكي عن غلط نفسه لكن هذا للعبرة قال لي عن غلط نفسه مع أنه صالح وبار والله من رحمته بعبده أنه يؤدب العبد أول بأول عبد صالح لكن صار من نزاهة يؤدب عشان مسك الطريق فهذا بار وكذا لكن جاء يوم لعب عليه الشيطان جاءت أمه قالت له يا ولدي في فاتورة كهرباء بالله سدد لي 600 ريال قال ما في الله أنا يومي الشهر لعب عليه قال لي فلان 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 جاءت عليه ودائما يسدد بس اللي برا ذي ضيق عليه إبليس هكذا سبحان الله معصوم من عصم الله. قال يوم يومين ثلاث وتشتعل حريق في بيتي والله يقول يكلفه يمكن 25,000 شوف من 600 إلى 25,000 احترق المطبخ واحترق بيته هو يحدث نفسه اي نعم. واحد اخر يحدثني هو نفسه ايضا يقول لي سكننا بفيلا الحوش حقها خرابة طلعت امي طالعت كذا صافودة تشرب الشاي في حديقة غناء ولو 4 متر في 4 متر يعني شيء تحط فيه الشاي تحط فيه الشوي إذا احتاجت والمكان خرابة. يقول لي أنا كنت مهندس زراعي وما عندي في البنك إلا 70 أحتاجها للزواج ما عندي زوجة ولا عندي سيارة ما عندي لهذه 70 أو 60 في البنك بس كذا يمه هاي بشيء. أنا قد مريت من الحي أذكر وشفت فعلا ذاك الأيام هو يحدثني دركترات دخلت بيتهم أنا شفت بنفسي شفت هذا بنفسي ويقلب الأرض وحط 70 كلها في هذا الحوش حولها حديقة غناء طلعت الأم مبسوطة تصب الشاي وتشوي وتحط يعني قطع اللحم وتجمع الأسرة وفرحوا بها سنين هذه الحديقة. جاء أمر بوظيفة راقية له صار يستلم كل شهر لمدة 30 سنة أو 20 أو 25 سنة لا أذكر 70,000 نفس المرة واحدة اللي حطها أقسم بالله أعرفه شخصيا أنا. أي نعم. وجاته نافلة بعد يقول زارنا بعض الأمراء وكنا أخذنا نوم متأخر استحى فوهبني نحو 2,000,000 لأنه بيزور عند المنطقة وحصل تأخير وهب هبة هدية 100,000,000 فبنى بيتا لوالدته أيضا. فالمقصود يا أخي لا تستكثر على الوالدين شيء لا تستكثر على الوالدين شيء نعم أبدا بيعطيك الله إياه ولا تفخر عليه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يصلي الصلاة في وقتها منشرحا بها. قال ابن القيم سبب انشراح العبد للصلاة وقرة عين له أن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه يناجي ربه وإنها لكبيرة العخاشعين. إذا صليت صلاة مودع تحب الصلاة لكن إذا كنت تهين في كل وقت أنت في الصلاة تصير ثقيلة عليك ما تخاشع فيها تبي تقوم لها بمسرع مفرح اخشع فيها لأن الله قال وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا الخاشعين من هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم اجعلنا منهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.